السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن تغلق الصورة أفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى.
السلام ورحمة الله وبركاته.
رضي الله عنك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع نظرة فقهية في تفسير آية، ونحن الآن على موعد مع مسألة يحتاجها كثير من الناس في الجوانب الحياتية. لذلك نقف عند آية كثير من الناس يتعامل بها، لا سيما في هذه الأونات والزمانات عند مضايق الأمور على الناس، والكلام على الرهن، أبواب الرهن. الرهن كان من الجاهلية، وجاء الشرع بإقراره. تعلمون أن الشرع جاء بالمعاملات التي فيها التيسير على الناس ولا ورفع كل ضيق أو رفع الحرج عنهم. لذلك أقر الشرع بما كانوا يتعاملون به من مسألة الرهونات أيضا للحفاظ على أموال الناس. تعلمون أن أطول آية في كتاب الله جل وعلا هي آية المداينة، ولذلك يعني أيضا قد يقع المرء في ضائقة، قد يذهب ماله، قد يريد أن يكون يعني عنده سيولة مادية من أجل صفقات يتعامل بها لإنجاز أمر قد ينفع الأمة بأسرها، لكنه يحتاج إلى المال، وصاحب المال يخشى على ماله أن يضيع، فيكون بينهما مسألة الرهون والوثائق التي تحفظ لهم أموالهم. لذلك سنتكلم على الرهن وأبواب الرهن. قد نفوت بعض المسائل التي قد تستصعب إذا كان الأمر على التقعيد الفقهي والتأصيل وعمق أيضا الكلام على مسألة الشروط، فيمكن أن نتجاوزها. لكن سنتكلم على قواعد وأسس وأصول في التعاملات في باب الرهون والوثائق من أجل حفظ المال. تعلمون بأنه يعني قد ظهر عندنا في الأونات الأخيرة كثير من الناس الذين يحتاجون إلى القروض، فإنهم يعني أصحاب الأموال يطلبون رهونا ولهم حق في ذلك، يخشون على أموالهم. لكن الإشكال أنهم يعني في تعديات وتجاوزات شرعية كثيرة جدا يقعون فيها في الربا وهم لا يعلمون. يعني كثير ممن يسأل عن هذه المسألة يريد قرض من أجل أنه يتاجر أو من أجل أنه يزرع الأرض، فيريد قرض فيعطيه، فالآخر يطلب منه الرهن، وتكون الرهون أرض مثلا، فيأخذ الأرض هذه يزرعها أو يؤجرها ويستفيد منها ويستفيد من ثمرها في هذا الباب، وهذا في حقيقة أمره قرض جر نفع، فهو ربا. ونفس الأمر بأنهم يعني يطلبون الرهون من أجل الحفاظ على أموالهم، فيستخدمون الرهون هذه، أو أنهم يقولون بأن هذا الرهن إن أتيت بما عليك من دين فحي هلا وتأخذ رهنك، إن لم تأتي به فالرهن مقابل الدين. وهذه مسألة اسمها إغلاق الرهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، وأيضا الاستفادة من ذلك. الحاجة المسألة الأخرى في الرهن كما قلت الاستفادة من الرهن، والاستفادة من الرهن قد جاء الشرع بها، يعني المرهون يركب ويحلب وعلى الراكب الحالب أن يؤدي الطعام والحفظ في هذا الباب، النفقة يعني عليه نفقته. وقد اختلف العلماء من الذي يستفيد من الرهن، الراهن ولا المرتهن. تعلمون أن الراهن هو الذي أعطى الوثيقة بالدين الذي عليه، والمرتهن هو الذي استلم المرهون كوثيقة لدينه حفاظا على الدين حتى لا يضيع الدين ويضيع أموال الناس. لذلك سنتكلم الآن عن آية، عندنا المسألة على استنباط الأحكام، وعندنا أيضا هي نظرة فقهية في تفسير آية. عندنا آية أيضا في سورة البقرة، وهذه الآية تحتوي لنا تحوي لنا أكثر من مسألة في الخير. تعلمون أن الحفاظ على الدين بأربعة سبل: الكتابة والشهادة والتوثيق والرهن والضمان. الكتابة والشهادة حتى لا يجحد المدين بالدين الذي عليه، والرهن والضمان حتى لا يفلس صاحب الدين فيضيع المال عن صاحبه، فيضيع المال عن صاحبه. لذلك قلت لكم أطول آية جاءت في القرآن هي آية المداينة حفاظا على أموال الناس، لا سيما وأنه من شرع من أجل الحفاظ على أموال الناس قطع يد السارق، وأيضا في ذلك التعزير لولي الأمر في مسألة الغاصب المغتصب أو المنتهب، وأيضا الأمر أيضا على الإشهاد والكتابة وأيضا الرهن وأيضا الكفالة والضمان من أجل الحفاظ على أموال الناس. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال ابن كثير فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة، أي في يد صاحب الحق. وقد استدل العلماء بقوله تعالى فرهان مقبوضة على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وهذا مذهب الشافعي والجمهور، وأن كان بعض العلماء يقولون بالقول بالتعاقد بالعقد، وهذا وجه الدلالة منه أن الخبر يراد به الإنشاء، خبر يعني رهنوا واقبضوا، فإن الرهن لا يعتد به لا يعتبر إلا بعد القبض. فعندنا مباحث هنا مهمة، وهو الكلام في الآية فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. عندنا المبحث الأول الرهن لغة وشرعا، شوف هذه الآية فيها تفسير فقهي معين تحوي مسائل كثيرة من مسائل الفقه، منها الرهن ومنها الكتابة على الدين والإشهاد على الدين، وهذا سيأتي أيضا فيه من باب الكلام على الأموال وكيفية الحفاظ على الأموال. وكثير من الناس أضاعوا أموال الناس، يعني هنا حتى في التجارة الرجل إذا أراد أن يتاجر مع أحد فوجد منه يعني يخشى منه بعض التهاون فيمكن أن يضممه، وهذا أيضا قد قال بعض العلماء أن المسألة فيها ما فيها من النظر في هذا الباب، هل حقا له أن يضمنه وله أن يشترط عليه أن يأخذ ماله أم لا، هذه مسائل أيضا تحتاج إلى 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 تحقيق في هذا الباب، لأنه كثير ممن يضارب فيقول له أعطيني شيك تام بالمال الذي قبضته، وهذا لا يخالف التأصيل العام، يخالف التأصيل العام ويخالف أيضا ما 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 كان من الشرع. عامة هذه إن شاء الله نقاط سنتكلم عنها بإذن الله تعالى عند الوصول إليها، لكن نتكلم عن مسألة مهمة هنا الآن وهي الرهن الذي قال فيه الله جل وعلا فرهان مقبوضة من أجل حفظ أموال الناس. الرهن لغة هو الثبوت والدوام، الرهن لغة هو الثبوت والدوام. يقال ماء الراهن أي راكد ودائم، ونعم راهنة أي ثابتة ودائمة. ويقال رهن الشيء دام وثبت، ومنه الحال الراهنة أي الحالة الثابتة، ويأتي بمعنى الحبس، وهذا قاله في الحاوي الموردي، قال هو الاحتباس، الرهن والاحتباس. طبعا هذا الاحتباس من أجل أن يضمن ماله، من أجل أن يضمن ماله. نعم. قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وقال تعالى كل امرئ بما كسب رهين أي محبوس به، وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويختتن إلى آخر السنن في مسائل الختان. هنا شبه لزومها بالمولود، بلزوم الرهن بالمرهون في يد المرتهن، ولأنه يعني يحفظها من أجل أن يحفظ ماله الذي هو دين على غريمه. وأما في الاصطلاح فالرهن قد اختلف العلماء في تعريف الرهن، قد ممكن أمرر التعريف بين الأئمة الأربعة وأتي لكم يعني الجملة التي جمعت بين كلمات الأئمة الأربعة، ولكن نمر عليها، لكن لن نمر على الشروط. الشروط طويلة جدا، وفيها ما فيها من الأخذ والعطاء، وفيها ما فيها ما يعتد به، وفيها ما لا يعتد به، لكن سنبين رؤوس المسألة حتى نأتي إلى أهمية الكلام على الرهن، وهل النبي صلى الله عليه وسلم استعمله أم لم يستعمله، والرهن أيضا في الحضر وفي السفر. هذه مسائل فقهية لابد يعني أن نتعرض لها. أولا الرهن اصطلاحا عند الحنفية قالوا بأنه هو جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استفاء منه كالديون، والمعنى هنا أنه جعل عين لها قيمة كسيارة كأرض نعم كذهب أسورة نعم، يعني جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين، يعني هو الآن استثاق من أجل أن يحفظ ماله الذي هو على زيد أو على عمرو، بحيث يمكن أخذ الدين أن يأخذ كله أو بعضه من تلك العين. وطبعا معنى قول لا يغلق الرهن لا تقول أن هذا مقام هذا، لا، يعني هو لو كان عنده عليه 100,000 وأعطاه أرض بمليون فلا يقول الأرض مقابل 100,000، ها هنا إغلاق الرهن هنا الآن، هذا إغلاق الرهن، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، في تعدي على حقوق الناس. لذلك أنا أقول لا، هو هنا الآن لما كانت وثيقة بدين نقول يستوفي منها حقه، فيبيع الأرض آتت له بمليون، بمليون ومئة، بمليونين، يأخذ المئة ويعطيه الباقي، يأخذ المئة ويعطيه الباقي، فقط يستوفي حقه من هذه من هذه الوثيقة. رضاك يا أحمد، أحسن الله عليكم جميعا. عند المالكية هو شيء متمول يؤخذ من مالكه توثقا به من دين لازم أو صائر إلى اللزوم، والدين لابد أن يكون ثابت، دي من الشروط أن الدين يكون ثابت، أن يكون دينه وأن يكون ثابت حتى نقول بالرهن. أي نوع تعاقد على أخذ شيء من الأموال عينا كالعقار كالحيوان كالسيارات كالأراضي والعروض أيضا، أو منفعة لن تكون منفعة معينة بزمن أو بعمل. طبعا منفعة هنا لا تصح في الرهن، لأن المنفعة تستهلك، المنفعة تستهلك، ونحن نقول لابد أن يستوفي بها دينه، فلا تكون منفعة بل تكون عين حتى يستطيع أن يستوفي. لو قال له ما عندي مالي مال، فيقول له إذن سأستوفي مالي من سيارتك. أنا أضرب لكم مثلا الآن يعملونه البنوك الإسلامية، وطبعا هذا حرام أيضا ما يجوز، والبيع في ذلك باطل خلاف الحنابلة، بأن البنك تذهب إلى البنك تشتري منه سيارة فيرهن لك، تكون عين مرهونة له. هو الآن هو كيف عين تكون مرهونة بالدين؟ نعم، أنت شريت السيارة ب500,000 أعطيته 100 وهو قال لك على كل شهر تعطي 100، فيكون يعني عنده في النجوم الأربعة عليك 400,000، فهو يقول السيارة تكون مرهونة عندي، عين السيارة مرهونة عندي حتى أستوفي منك، وهذا طبعا أصلا لا يجوز أن العين المبيعة تكون هي العين المرهونة، هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه يخالف مقتضى العقد، مقتضى العقد تمليك العين، والعين غير مملكة هو الآن، ولا يستطيع أن يبيع ولا يهب ولا يستخدم، ما يستطيع في هذا الباب على أي حكم من الأحكام، فلذلك هو لا يجوز. لكن هو هنا هذه عين مرهونة من أجل أن يستوفي منها ما بقي. أما عند الشافعية هو جعل عين مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر الوفاء، شهر 10 زيد له على عمرو 500,000 وكان بينهم توقيت إلى شهر 10، قال له أنا أعطيك الدين ماشي 5 أشهر ما في مشاكل، لكن أنا أريد رهن، فرهان مقبوضة، يعني الشرع أباح لي ذلك، ما في شيء، وما أحد يستطيع يلوم من يطلب الرهن. فأعطى الرهن أرضا، الأرض هذه بمليون، مليون ومتين، وهو الآن الثاني عنده 500,000، جاء شهر 10 فجاءه فقال أريد المال، أنا أحتاج إليه، أنا أرجعتك إلى الميقات الذي بيننا أو التوقيت الذي بيننا شهر 10، فيقول له ما عندي، يقول له إذن سأبيع الأرض وأستوفي حقي. هذه الصورة جائزة، لكن لو قال له الأرض مقابل 500,000 ليس لك عندي شيء، هذا إغلاق للرهن، وهذا حرام لا يجوز، وهذا حرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن. إذن هو جعل عين مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعهد الوفاء. عندما قال له تفي لي الآن شهر عشرة يعطيني 500,000، قال ما عندي. قال انتظرك أيام، قال ما عندي. قال إذن سأستوفي من الأرض، أبيع الأرض وبعد ذلك أخذ حقي وأأتيك بالباقي. لكن لو قال له الأرض مقابل المال هذا إغلاق للرهن لا يجوز. فهنا عندما يقول جاء يعني عين مال، عين مال هذا قيد أخرج إيش الدكاترة، عين مال هذا قيد يخرج إيش في قول شبع عين مال بوثيقة، وثيقة بدين يستوفى يستوفي منها إن تعذر الوفاء. في قولي عين مال هو جعل أو جعل عين مال وثيقة، ماذا يستفاد بقوله جعل عين مال؟ ماذا يستفاد؟ الدكاترة، أنا أريد المشاركة.
يعني شيخ مثلا يكون أرض أو عمارة أو شيء.
هذا أنا ما سألتك ما هو عين المال، قلت ماذا تستفيد من أنه يعني قال عين مال. الدكاترة أين هم؟
يا دكتور بنفسه وذاته وصفاته، يعني الشيء نفسه.
طيب ما احنا ممكن نقول شيء آخر. نقول لما قال عين هذا قيد يخرج ايش المنفعة، فاهم؟ يعني ما دام قد قال عين اخرج المنفعة، فالمنفعة لا تصح دين، لا تصح رهنا لدين، قد تتلاشى المنفعة تنتهي، التوقيت عندها ينتهي. فعين هي قيد لإخراج المنفعة. أما عند الحنابلة المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر الاستفاء. إذا لو قلنا جملة تجمع لنا الاتفاق بين الأئمة الأربعة في مسألة تعريف الرهن، هو جعل عين مال، أن يجعل عين مال يخرج بذلك المنفعة، أن يجعل عين مال وثيقة بدين يستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. لو أعطاه السويرة الماس في دين 100,000 في التوقيت، فجاء فقال أريد مالي، قال لا أملك المال، حضرتك ممكن تأخذ رقمي أنا وتتصل علي فيه بعد المحاضرة رضي الله عنك. إذن نقول هنا جعل عين مال وثيقة بدين يستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر. لو أعطاه السورة الماس في 100,000 فيقول له يعني أعطي المال، يقول ما عندي، يقول إذن سأبيعه وأستوفي مالي وأعطيك الباقي. أو أعطاه 1,000 أو 100,000 أو أعطاه 500,000 دين وأخذ من وثيقة وأخذ منه 1,000,000، فهو يستوفي يأخذ 500,000 لما المفروض الرهن يكون فوق الدين عشان يستطيع الوفاء الاستفاء منه. فلو أعطاه شيك بمليون و200 وهو عليه 1,000,000، ممكن يذهب يعني يستخرج مال الشيك ثم يعطيه 200 ويأخذ الباقي على أن هذا هو الدين. هذا المبحث الأول هو معرفة الرهن، هو الرهن أن تجعل وثيقة بدين على شخص تستطيع أن تستوفي حقك من هذه الوثيقة إن تعذر عليه أن يدفع المال. المبحث الثاني في هذا الباب هو مشروعية الرهن والحكمة منه. قلنا بأنه لابد أن تعلم أخي الكريم كل المعاملات، الشارع يسر على كل عباد الله جواه في مسألة المعاملات، فالأصل في كل المعاملات الحل، الأصل في البيع الحل، الأصل في الإيجار الحل، الأصل في الوكالة الحل، الأصل في الضمان الحل، وأيضا الرهن هذا من باب التيسير لمعاملات الناس، لأن الناس منهم من يحتاج المال، منهم يحتاج القرض، والآخر يقول أنا أعطي القرض أساعد على ذلك، من باب التعاون على البر والتقوى عموما، وأيضا من باب تفريج الكروبات، لكن أخشى على مالي من الضياع ومالي للورثة، ولا أكون قد فرضت في حق الآخرين. لابد أن يكتب لي أو يعطيني بوثيقة، يعطيني بدين برهن لهذا المال حتى لا يضيع، وأنا معه أتعاون على البر والتقوى. وكما قلنا هذه المسألة حتى أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بها. فنقول دليل مشروعية الرهن مع بيان الحكمة منه الكتاب والسنة، اتفق الفقهاء جميعا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على جواز الرهن.
طيب يا دكتور أحسن الله إليك، إذا كان الرهن أقل قيمة مثلا من الدين
مش هستطيع أستوفي، لن يستطيع أن يستوفي. يعني مثلا أعطاه 100,000، أعطاه خاتم ب100,000 وهو له عليه مليون، ما الذي سيستوفيه؟
أي إذا كان الرهن، أنا أتكلم في هذا النقطة، إذا كان الرهن أقل مثلا أقل قيمة من الدين،
يعدد الرهون، يطالبه برهن أكبر.
أها
نعم، من أجل أن يستوفي، أو أصلا المسألة ضمان لحقه حتى لا يضيع.
نعم
صحيح. نعم، قال ابن قدامة وأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة، فنقل الإجماع. وطبعا مشروعية الرهن أصالة من الكتاب والسنة، الأصل الإباحة، الأصل حل، أدلة المشروعية من الكتاب والسنة والإجماع بل والقياس على إباحة الرهن. من الكتاب هو قول الله تعالى وإن كنتم على سفر، من الآية التي نتكلم عنها وأننا نأخذ الحكم الفقهي منها، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني فرهنوا واقبضوا، يعني معنى ذلك أن نقول هذا خبر بمعنى الإنشاء، فالآية خبر بمعنى الإنشاء، والأمر فيها للإباحة ليس الوجوب. قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، يعني فرهنوا واقبضوا، يبقى رهنوا واقبضوا في هذا الباب أمر، وظهر أمر الوجوب نقول لا، يعني عندنا صوارف صرفت الوجوب إلى الاستحباب، وهذه مثلها ونظيرها وشاكلتها في كتاب الله، فتحرير رقبة مؤمنة، يعني حرروا رقبة مؤمنة. وهنا في قولي فرهان مقبوضة، يعني رهنوا واقبضوا على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم دكتور،
أقول على الاستحباب، يعني
على الاستحباب ليس على الوجوب. طبعا لابد احنا اصوليا اذا قلنا ان ظاهر امر الوجوب وجب علينا، اذا قلنا الاستحباب ماذا الذي يجب علينا دكاتره، ما الذي يجب علينا ان نقوله؟ ان قلنا بان الاصل في الامر الوجوب، وهنا خبر مع الانشاء فرهان مقبوضة، عن الهنو واقبضوا، نعم، يبقى هنا نقول، عندما نقول انه الامر هذا على الاستحباب لابد من ايش؟ ظاهر الامر الوجوب، الا ان تاتي قرينة تصرف من الوجوب الى الاستحباب. فاذا من قال بان قول الله تعالى فرهان مقبوضة انه على الاستحباب، واجب عليه ان ياتي بالقرينة التي صرفت الامر من الوجوب الى الاستحباب. والقرينة موجودة في كتاب ربنا، قال الله تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. شفت عم كتاب الله، فإن آمن بعضكم بعض فليؤدي الذي تؤمن إيش أمانته. فهنا يعني بين الله جل في علاه أمر الرهن، أمر برهن بدلا عن الكتابة. وهنا في قال الله تعالى فإن آمن بعضكم بعض فليؤدي الذي تؤمن أمانته، يعني لو ما فيش رهان وكانت المسألة على الأمانة واجب عليك أن تؤدي الأمانة، إن كنت دينا يعني واجب عليك أن تؤدي الأمانة. فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولأن الله تعالى أمر بالرهن بدلا عن الكتابة عند عدم إمكان الكتابة، والكتابة عند الجمهور غير واجبة، فيكون الرهن غير واجب لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه. فالكتابة أصل والرهن بدل، والأصل على الاستحباب، فالبدل لابد أن يكون على الاستحباب.
الاستحباب،
أي نعم. ومن السنة أيضا تدل على مشروعية الرهن عائشة رضي الله عنها رضاها، أن رسول الله عن عائشة رضي الله عنها رضاها، الحديث في الصحيح متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. انظروا إخوتي الكرام إلى الزهد في الدنيا، الدنيا لا تملك إلا بذلك، رأس الأمر زود في الدنيا، هذا سيد الخلق، هذا أكرم الخلق على الخالق بلا ريب صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس والسند صحيح لذلك، قال والذي نفسي بيدي ما خلق الله وما ذرى وما برى أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ومع ذلك لا يجد أوساق شعير ليطعم أهله، البيوتات التسع يمر الشهر والشهران لا يوقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهاية المطاف عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم لإطعام أهله رهن درعه، شوف 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 درع النبي صلى الله عليه وسلم رهنه عند يهودي، فرهن درعه عند يهودي على أوساق شعير لأهله. سبحان ربي العظيم. ونحن نمتلك الدنيا بأسرها ووسع علينا توسعة ولم ننس بالنعمة لباريها ولم نشكر لربنا نعيمة، بل نتضجر ونتلاوم ويمكن أن نعاتب ونتكلم عن القدر، نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان. فقالت عائشة أن رسول الله اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد لفقره، ما عنده فقدان المال، فرهن الدرع وثيقة بدينه الآن، لأنه بعدما اشترى صار المال وإيش دينا في ذمته، صار المال دينا في ذمته، فأخذ به درعا. وأيضا في البخاري وفي غيره في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وهذا وجه الدلالة فيه إقرار النبي بالرهن، فقال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. طبعا اختلف العلماء من الذي يركب ويشرب، هل الراهن لأنه يملكه ولا المرتهن الذي عنده الرهن؟ الظاهر كما قال الحنابلة أن الكلام على المرتهن، لا لذلك ألزمه النفقة بذلك، فهنا لا استفادة من الرهن قط إلا إذا كان مركوبا أو محلوبا فقط، ولا يستفاد من الرهن بعد ذلك، لأن الاستفادة منه يكون ربا، ولذلك قلنا حتى يخرج من دائرة الربا النفقة عليه بالاستفادة، يحلب ويشرب ينفق، ينفق عليه طعاما وشرابا ومأوى، يركب أيضا ينفق ويأوي ويطعم وأيضا يؤوي يحفظه. نعم
الحديث يا دكتور محمد، الحديث اللي ذكرته
نعم،
حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم رهن الدرع،
حديث في الصحيحين،
هذا 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 دلالة فيه دلالة على جواز التعامل مع
غير المسلمين، مع أيضا، وفي أيضا فوق ذلك في دلالة على جواز التعامل مع من كان ماله مخلطا به، يعني مال مختلط بالحلال والحرام. نعم، فوجه دلالة من هذا الحديث يركب ويحلب وعليه النفقة الإقرار بالرهن، هو الإقرار بإيش؟ باستخدامه،
باستخدامه.
أي نعم. وعن أبي هريرة نعم، وأيضا في حديث السنن ابن ماجه والمستدرك الحاكم وصححه والبياقي في السنن والدلقطني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله قال لا يغلق الرهن. أنا قلت ما معنى يغلق الرهن؟ ما معنى الدكاترة تتذكر؟ قلت أنا ما معنى إغلاق الرهن؟ ما معنى إغلاق الرهن؟
إغلاق الرهن يا دكتور أظن إذا قال الرهن هذا مقابل الدين.
ممتاز ممتاز، أن يجعله مقابل الدين. طب ولما النهي عن ذلك؟ لما؟ ما الذي فيه؟ يعني قلنا أصلا الرهن له مصلحة وهو الحفظ المال، لكن هنا هل في مفسدة بأننا نغلق الرهن؟ في مفسدة؟
نعم يا دكتور.
إيش هي المفسدة يا إبراهيم؟ يا دكتور إبراهيم
المفسدة أن الرهن غالب يكون أعلى من الدين.
ممتاز، إما الرهن يكون أعلى، خلينا نعتبر أحوالا، إما أن يكون مقابلا، إما أن يكون أعلى، إما أن يكون إيش أدنى. لو كان أعلى ظلم من؟
ظلم
المدين،
الراهن،
المدين الراهن، صح كده؟ طب لو كان أقل ظلم من؟
المرتهن
ظلم، لأن ده حقه هيضيعه الآن، معه أسورة بمئة ألف وهو له مليون عند الرجل.
نعم.
الحالة الثالثة هي الحالة التي يكون فيها المساواة بهذا يستوفي، وأيضا في هذا ممكن يكون في مظلمة لأنه لن يستوفي حتى أبيع، وإذا باع لابد من سمسرة، ومن السمسرة لابد من كتابة ولابد من تسجيل، وهذا يقلل من القيمة. يبقى كانت بمليون هتتباع بتسعين وأضع عشر، مفهوم؟ فلذلك الرهن لابد أن يكون أكثر من الدين. وهنا قال لا يغلق الرهن، أيضا عندما يقول لا يغلق الرهن فين وجه الدلالة في الحديث على جواز الرهن؟ وين هو؟ وين وجه الدلالة في الحديث؟
في الحديث ولا في الآية يا دكتور؟
لا في الحديث لا يغلق الرهن. قلت الحديث الذي نستدل به على جواز الرهن قوله لا يغلق الرهن، وين وجه الدلالة هنا؟
وجه الدلالة يا دكتور أظن حفظ المال، حفظ الحقوق.
لا في الحديث، أنا أريد من الحديث. الآن لابد تتدرب، إحنا قلنا أن طالب العلم، نحن بننشئ طالب العلم لأمر مهم، وهو أنه يستطيع أن يحتك بالأدلة، وده المطلوب أصلا، لأن الله قال وما أتكم الشافع فخذوه. هل صحيح هذا الكلام؟ هذه الآية صحيحة؟ وما أتكم الشافع فخذوه؟
لا يا شيخ.
طيب وما أتكم أحمد فخذوه؟
لا أنا ما أتكم
والله. وما أتاكم مالك فخذوه، لا يبقى إذن وما أتاكم الرسول فخذوه، صح ولا لا؟ فنحن بنأخذ على أئمة، هؤلاء علماؤنا السلف الصالح يأخذون بأيدينا لنعرف كيف نتعامل مع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف وجه الدلالة هنا لما يقول يغلق الرهن، هو أقر في أصل الرهن هو الآن، لكنها عن وصف منه وهو وصف إغلاق الرهن، يبقى هذا معناه أصالة أنه أقر بالرهن. يبقى وجه الدلالة الإقرار بالرهن والنهي عن وصف فيه وهو إغلاق الرهن، مفهوم؟ هكذا وصلت؟
وصل
الحمد لله. وأيضا نقل ابن قدامة الإجماع على جواز الرهن، قال فقد أجمع المسلمون على جواز الرهن. وقلنا نعم الإجماع منعقد، وأصله وأسه وأساسه الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وأما القياس أيضا فإنه القياس أيضا يوافقه الجواز، جواز الرهن. قلنا في الأصل هذا تيسير على عباد الله، يعني ده تحقيق حكمة الحكمة من الرهن. والقياس أيضا، فالرهن وثيقة بالدين كالضمان وكالكتابة، فإذا قلنا الضمان والكتابة من أجل حفظ المال وهما جائزان بالكتاب والسنة، إذن يكون الرهن الذي هو أيضا حفظا للمال يكون جائزا. يبقى إذا قلنا أن القاعدة الكلية كل شيء يحفظ المال الدين فإنه يكون جائزا، ينزل تحت الكتابة والإشهاد وأيضا الضمان وأيضا الرهن، فكل شيء فيه حفظ للمال صار جائزا، لأن المقصد الأصيل من الشرع هو حفظ أموال الناس. ولذلك قلنا أطول آية نزلت في القرآن هي آية الدين، الحكمة من مشروعية الرهن. هذا الشرع الحنيف، وهذا يثبت لك أيضا أن هذا الشرع الحنيف صالح لكل زمان ومكان، وله مقاصد عليا لابد أن تنظر إليها وإلى تحقيقها. ومن المقاصد العليا في تحقيقها هنا هو مقصد حفظ المال، مقصد حفظ المال، وهذا تيسير على عباد الله، نيسر عشان يكون القرض هذا من باب التعاون على البر والتقوى. رجل ضيق عليه، رجل يريد سيولة مالية وما عنده يستطيع يرد، فيذهب لآخر يقول له أنا عندي سيولة في صفقات كثيرة أقضي عليها من غير هذه السيولة، أحتاج وعندي أعواز للسيولة، فيقول له أنا ممكن أقرضك من مليون لعشرة، لكن أريد حفظ مالي لأولادي، أريد وثيقة بالدين، أريد الرهن. فيبقى هذا من باب التيسير، تيسير على عباد الله، تيسير على الذي أقرض حتى لا يضيع ماله ويطمئن قلبه، والتيسير على الذي أراد القرض من أجل أن تكون له السيولة، وهذا ينفع الأمة بالاقتصاديات وأيضا بالتجارات التي يفعلها. لذلك قال الله تعالى يريد بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ورفع الجناح أو رفع الضيق ورفع الحرج من أصول الشرع أيضا. لذلك كانت الحكمة التيسير على عباد الله جل في علاه. أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، كانوا يرهنون من أجل أن يصح القرض، لأنه إذا طلب القرض ولم يجده تضيق عليه، ففتح لهم أبواب أبواب السعة بالقروض، لكن جعل لهم أيضا ما يحفظون به أموالهم. لكن جاء الشرع والجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يفعلون بذلك، شيم الجاهلية ومروءة الجاهلية وشومة شامة الجاهلية، كانوا إذا وقع أحد في ضيق أعطوه القروض، لكن كانوا يأخذون بعد ذلك الأموال بإيش؟ بالربا بالزيادة، وكانوا أيضا يطلبون الرهن. جاء الشرع بالموافقة والإقرار على مسألة الرهن، لكن ضبطه بضوابط، لذلك قال لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه، لصاحبه الغنم وعليه الغرم. هذا المبحث الثاني من مباحث الكلام على الرهن. الرهن له أركان وشروط طويلة جدا ومفصلة تفصيلا، قد يصعب على طالب العلم هو يأخذها في جلسة، ونحن نريد أن نجعل المسألة يسيرة على طلبة العلم على الدكاترة، لأننا نأخذ القاعدة الكلية في مسألة الرهن وكيفية جمال هذه الشريعة الغراء التي هي صالحة لكل زمان ومكان. أقول أركان الرهن وشروطه. للرهن عناصر أربعة، هو الراهن والمرتهن والمرهون والمرهون به. طيب الراهن هو من يا دكاترة؟
ومالك الرهن
مالك الرهن. أنت كده يعني أبدعت فهلوة، أريد زيادة عشان أفهم منك. رضي الله عنك. نعم الراهن ومالك الرهن، وبعدين وش فيه؟
الذي يملك الرهن يستطيع أن يرهن، يملك شيء.
طيب قل لي
المرتهن
لا لا، أنا الآن بتكلم، أنا عندي أركان أربعة، راهن مرتهن مرهون مرهون به. الراهن من؟ قال أخي الكريم هو إيش؟ ها هو مالك الرهن، صحيح؟ الراهن هو مالك الرهن، نقول هو مالك الرهن المدين، لأنه مش هيرهن ماله إلا به بدين، يعني هو المدين، صحيح ولا لا؟ لا مش هو الداين، الراهن ليس الداين، الراهن هو المدين. هو لما يعطي الرهن؟ لما يعطي الرهن إخوتي الكرام؟ لما يعطي الرهن؟
مقابل الدينات.
هو هذا يعطيه مقابل الدين، وثيقة مقابل الدين. والمرتهن؟
والمرتهن هو الذي يعطي الدين، هو الذي
أي نعم، المرتهن هو صاحب الدين، هو صاحب الدين الذي إيش؟ الذي يأخذ الرهن من أجل أن يستوثق به، ها وثيقة للمال من أجل أن يستوفي.
نعم.
طيب والمرهون وش هو المرهون؟
المرهون هو العين التي
ممتاز، رضي الله عنكم. المرهون هو العين، ممتاز ممتاز. اضربوا مثلا كده بالعين، ها العين البصيرة ولا أي عين، ولا العين الجارية؟
العين التي لها قيمة في المال.
أي نعم نعم أحسن. زي إيش؟ كيف يعني؟ مثل أرض عقار، سفينة طيارة، قطار، صح ولا لا؟ لمن يملكه؟ لمن يملكه؟ عليكم السلام كاتب، تتغيبون كثيرا، وهذا الغياب ما أريده. طيب إخوتي الكرام، إذن هنا دكتور أحمد جزاك الله خيرا، أقول المرهون به، إيش بقى المرهون به؟ وش المرهون به؟ وش المقابل؟ وش المرهون به؟
الدين.
ممتاز ممتاز يا دكتور عبد العزيز، الدين. يبقى عندنا أركان أربعة، الرهن صح كده، الراهن والمرتهن والمرهون 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 به. الأحناف عندهم ركن أركان الرهن له أركان، فالرهن هو معطي الرهن، والمرتهن هو الذي أخذه وقبضه، والمرهون هو أو الرهن هو ما أعطي المال وثيقة إليه، العين، السيارة، القطار، الأرض، العقار، المرهون به هو الدين. لكل ركن من أركانه أركان، الرهن له أركان، لكن عند الحنفية بعد طول كلام مش ما نريد أن نوسع، أن الركن الأصيل للرهن عند الحنفية الإجابة القبول، ركن واحد هو الإجاب والقبول، والإجابة القبول عنده أن يقول له رهنتك سيارتي مقابل دين، الدين الذي عليه، يقول له قبلت أو رضيت أو ما يجي مجراه. لأن الحنفية والحنابلة والمالكية يرون إيش؟ يرون أن الأصل في العقود الإيه المباني، المعاني، لا الألفاظ والمباني. وإن كان الشافعية يرون أن المسألة واقفة على الألفاظ والمباني لا المعاني، وده اختلافات في التقعيدات تؤدي إلى اختلافات فقهية بين العلماء، فينعقد عندهم عقد الرهن بالإجابة والقبول، ويلزم ويتم بالقبض لقوله فرهان مقبوضة. أما أركان الرهن عند جمهور الأئمة الحنفية المالكية والشافعية والحنبلة أربعة أركان. الأول عاقد، العاقد ده ينزل تحته الرهن والمرتهن، الدائن والمدين. والثاني، الركن الثاني مرهون، وهو المال المبذول اللي هو العقار أو السيارة أو القطار أو السفينة. والثالث مرهوم به، والمرهوم به هو الدين المذكور 100,000 مليون. يقول له أمامك هذه الطائرة عندك رهن، إن لم يكن بيعها واستفد بثمنها واعطيني الباقي. والصيغة هي الإجابة والقبول، وهذا محل اتفاق بين العلماء. حقيقة الأمر شروط الرهن عند الحنفية تنقسم إلى ثلاث أقسام: شروط في الانعقاد، شروط الصحة، شروط اللزوم، وهي طويلة الذيل في هذا الباب. والشروط عند المالكية أربعة أقسام أيضا: ما يتعلق بالعقدين، ما يتعلق بالمرهون، ما يتعلق بالمرهون به الدين، وما يتعلق بالعقد نفسه. وشروط الرهن عند الشافعية تنقسم إلى شروط عند الشافعية لقسمين: شروط اللزوم وهو القبض، لا يلزم الرهن من جهة الرهن إلا بقبضه فرهان مقبوضة، يعني إن لم يقبض لا يلزم. وشروط الصحة هي أنواع ما يتعلق بالعقد وما يتعلق بالعاقد وهو الرهن والمرتهن، وما يتعلق بالمرهون وما يتعلق بالمرهون به. هذا عند الشافعية. وعند الحنابلة أيضا ينقسم الأقسام: شروط اللزوم وشروط الصحة، وهي أربعة أيضا. يعني الخلاصة في هذا الباب كل ما يصح بيعه صح عند الفقهاء رهن، دون أن ندخل في تفاصيل الشروط لأنها ستكون قوية وحقيقة عمق ما ننظر فيها في الخلاف وما بين الراجح. فلولا نقول في الجملة اتفقوا، يبقى في الجملة اتفقوا، فنأخذ المتفق عليه عند الأئمة الأربعة. الخلاصة في ذلك كل ما يصح بيعه يصح رهنه، كل ما صح بيعه صح رهنه، إلا في أمور عند كل منهم. فعند الحنفية المشاع والمشغول بحق الراهن، وعند المالكية الأشياء التي بها غرر لا يصح رهنها، وعند الشافعية والحنابلة المنفعة لا تصح أن تكون رهنا لأنها تنتهي تتلاشى. فالمنفعة يصح بيعها ولا يصح رهنها لأنها تتلاشى. وما كان فيه من الغرر أيضا لو كان غررا يسيرا يصح بيعك لا يصح رهنه. لكن نقول في الجملة اتفق العلماء الفقهاء بأن كل ما صح بيعه صح رهنه. الخمر يصح رهنه أم لا يا دكاترة؟
لا يصح
لا. ليش 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 يا دكتور عبد العزيز لا يصح؟ لما لا يصح؟
محرمة.
ممتاز. إذا الخمر لا يجوز. الخنزير هل يصح يعطيه؟ بس من الذي معه؟ اغلقوا الميكروفون هذا. يصح رهن يعني يا أخي أغلق الـ 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 لا حول ولا قوة. أين المشرف؟ أين المشرف؟ أخي أغلق الـ 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 ما اسمه الميكروفون. الدكاترة. طيب الدم عنده خزانات دم كثيرة، هل يصح رهنها في دين؟ الدكاترة
لا يجوز رهن الدم.
لما دكتور محمد؟
لأنه نجس.
خلي بالك الدم فيه خلاف، وإن كان خلاف ضعيف يعني، وإن نقل بعضهم الإجماع، لكن خلينا نتكلم في أمر آخر. يعني سيتفرع عليه أن تحن في المذهب، سيتفرع عليه مسائل بيع النجاسة. أنت معنا يعني شفاء المذهب، الله أكبر. ها، هل يجوز بيع الدم؟
لا يجوز بيعه،
هو هذا
هو ليس ملكي إنسان حتى يبيعه.
ممتاز. يبقى إذن نقول لما لم يجوز بيعه لم يجوز إيش؟ رهنه. مش عندنا قاعدة كلية في هذا الباب، وده متفق عليه بين الفقهاء، ما جاز بيعه جاز رهن. والقواعد الفقهية كما تعلمون لا يخفى على أمثالكم أنها ليست كلية، لكن جملة الاتفاق بين العلماء بين الفقهاء أن ما جاز بيعه جاز رهنه. طيب عندنا
شيخ، الله يرحم قدرك يا شيخ، مثلا الدم أنا يدخله يا شيخ معرض للفساد ومعرض للانتهاء، كيف يصح رهنه؟
ما هو أخونا الفضل بتوع العزيز قال لا يصح رهنه لأنه لا يصح بيعه. أليس في صحيح مسلم نهى النبي عن ثمن الدم؟
بلى
صحيح ولا لا؟ فأنا نقول إذن لم يصح بيعه ولم يصح رهنه. قلنا القاعدة كلها ما صح بيعه صح رهنه. نعم. سيارة يريد أن يقول له سيارة فولفو أو سيارة على ما تحبون رانج روفر، تحبون ذلك؟ هل يصح رهنه أم لا؟
نعم يصح رهنه.
يصح رهنه.
لما يصح رهنه؟ لما يصح رهنه؟ هاي تسمع كاتب. لما يصح رهنه؟
لأنه يصح بيعه.
أحسنت. أي نعم هذا هو. طيب إذا ننتقل إلى الفصل الثاني على قولك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الدم التي تقول لا يجوز رهنه إذا كان للضرورة، مثلا واحد في المستشفى يريد دم، فكل واحد يقول ما أتبرع عليه إلا بالفلوس.
لا ما يجوز.
هو على قيد الحياة.
المال لا يجوز أن يأخذه، لكن إذا قلنا أن الرجل سيموت وأنه ليس أحد عنده هذه الفصيلة إلا هذا الرجل، وقال لا أعطيكم إلا بمال، يعطونه ويقولون هذا المال حرام أنت ظالم، ويأخذون الدم ويجعلون لحياة الآخر. فلو للضرورة دفع، لكن الضرورة هنا لا تكون حكما عاما. مفهوم؟ طيب الفصل الثاني في ذلك الرهن في السفر والحضر. إذا قلنا في تأصيل العام يجوز الرهن، فهل الجواز هنا في السفر والحضر أم يكون الجواز في السفر لأن الآية ما أتت إلا في السفر؟ طيب نبين حكم الرهن في السفر ونرجع الحكم في الحضر مع بيان الإشهاد على البيع هل هو واجب أم لا، كالإشهاد على النكاح والطلاق كما سنبين، لأنه سنبين الدين وأحكامه، للدين أحكام كثيرة ضيعها الناس، لذلك كانت المسألة عليهم كثيرة جدا من المشاكل وفساد ذات البيت. أما الأصل فإن حكم الرهن في السفر، الأصل أن الآية التي أباحت وأجازت الرهن كانت في السفر، فقد اتفق الفقهاء جميعا على جواز الرهن في السفر عند عدم وجود الكاتب، وهذا أصله وأصه وأساسه الآية العظيمة التي استنبطنا منها الحكم الفقهي الذي نتكلم عنه. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فهنا بين أنك لو على سفر وحصل الدين فعليك أن إيش؟ أن تكتبه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فقال فإن لم تجدوا كاتبا، ما وجدت ولم تجدوا كاتبا، ما وجدت كاتبا لك أن تستعيد عن الكتابة بالبدل. وهذا أيضا من باب تيسير الشرع، الشريعة الغراء جاءت تيسر على عباد الله أن الأصل إذا انعدم وجد إيش؟ وجد البدل، والبدل يأخذ حكم المبدل منه إلا إجراءة الاستثناءات بالقراءة المحتفة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أي ارهنوا واقبضوا. وقلنا بأن هذا خبر يراد به الإنشاء، هذا خبر يراد به الإنشاء، والأمر هنا فرهان مقبوضة يعني ارهنوا أمر، وأصوليا ظاهر الأمر الوجوب، لكن نحن نقول الرهان أو الرهن على الاستحباب. ما الذي صرفه؟ الذي صرفه قول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني لم يلزم بالرهن أو بالكتابة عند وجود الأمان، أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ولم يلزمه بالكتابة ولا بالرهن. هذا حكم الرهن فيه في السفر. أما حكم الرهن في الحضر ففيه أقوال ثلاثة اختلف العلماء فيها. نرجئه إما أن تريدوا إن أردتم أن نأخذ هذا الحكم في هذه المحاضرة أخذنا، وإن أردتم أن نرجئه فنختمه في المحاضرة الثالثة القادمة مع الكلام على أحكام الدين وأداب الدين، نفعل ذلك. المسألة إليكم، لكن حكم السفر ليس فيه خلاف، بل اتفق الفقهاء على أن الرهن في السفر جائز، ولأن الآية جاءت تبين جواز الرهن في السفر. إن كنتم على سفر أو الآن هذا حكم الحال، أنكم حالة كونكم مسافرين واستدان رجل من رجل فليكتب حتى لا يضيع ويجحد يقول له ما أخذت منك شيئا، أو يأتيه نسيان فيقول له هذا خطك أو الآن أنت كتبته لي، فإن لم يجد الكتابة يأخذ شيء يستوثق به المال، يأخذ أسورة، يأخذ منه شيئا رهنا. فقال فإن لم تجد كاتبا فرهان مقبوضة. واتفق الفقهاء على جواز الرهن في السفر، وأنه على الاستحباب وليس على الوجوب لعموم قول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هل نترك مساحة للأسئلة أم نترك في حكم الرهن في الحضر؟
الله
يحفظك شيخ. طيب تفضل نجعل مساحة الأسئلة مهمة في هذا الباب، التمرس أولى من ذلك. تفضل.
أحسن لك يا شيخ محمد، جزاك
خير. أنا خادم لك، خادم لك يا ولد الدكاترة.
الله يرفع قدرك شيخ.
يا رب. الله يرضى عنك حبيبي.
الشيخ التعريف اللي عند الحنابلة الله يحفظك، تعريف الرهن.
نعم.
كل العلماء الأحناف والمالكية والشافعية يعني تعريفهم أوضح تقريبا، يعني في الاصطلاح كونه ما كونه يعني عين مال، لكن الحنابلة على أساس يعني نص الوثيقة. وثيقة الدين يا شيخ لا يدخل فيها الإشكال يعني في مسألة الرهن.
يعني أنا بس فقط أريد أعرف إيش الإشكال عندك. هو طبعا الحنابلة قالوا بأنه المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استفاؤه، فهو عمم قال أي مال، سواء عقار، سواء مال عينا، سواء مال دراهم ودنانير. يعني يقول له أنا أريد منك مليون وسأعطيك 1,500,000 دراهم عندك. طب أنت ممكن تقول لي كيف يعني هو يستقرض يقترض منه مليون، هو عنده، ما هو عنده أصلا من الرهن 1,200,000 مثلا. دي الإشكال هنا، صح؟ هذا الإشكال هنا.
نعم.
ليش اقترض؟ نقول له لا، لعل المال ده مش ماله، ليس ماله، مال صاحبي أو مال أمه أو مال أو مال أو مال زوجته لا يملكه، لكن قالوا له خذ اجعله رهن وخذ قرضك وبعد ذلك رجعه لي رده.
لا يدخل الشيخ إذا كان المال ليس له في مسألة ما لا يملكه يتصرف فيه.
لا، ما في، ما قلنا لك أخذه برضا صاحبه فجعله رهنا. الفارق بين الحنابلة وبين الشافعية قالوا عين، وأيضا المالكية وأيضا الحنفية قالوا عين، وده ظاهر جدا أنه يعطيه عقار، يعطيه أرض، يعطيه سيارة، يعني هو غير مستملح أنه يقول المال كلية المال. أو يقال للحنابلة أنهم قالوا لما قالوا بتعريفه المال الذي يجعل الوثيقة قصدوا بذلك العين، لأن حقيقة الأمر أن الحنابلة يرون أن من شروط الرهن المرهون يعني أنه لا يكون منفعة، فقد يحمل كلامهم على أنه مال على أنها عين، فيتفق بعد ذلك مع الأئمة الثلاثة
الله يحفظك شيخ.
رضي الله عنك حبيبي دكتور. الله يكرمك. نعم. لو في أسئلة للدكاترة أنا راح نشرحكم. طبعاً أنا طب أطرح مسألة من الأهمية كان الانتفاع بالرهن، لأنه كثير جداً في الساحة الآن الرهن مع الانتفاع به. بيحصل انتفاع بالرهن، ولا يجوز بحال من الاحوال الانتفاع بالرهن، لان الانتفاع بالرهن هنا يكون فيه قرض جر نفع، انتفع بالرهن المرهون. يعني كثير ممن يرهن شقه يعطيها له، فرجل اما ينتفع بها في السكنه او ينتفع بها في الاجاره يؤجرها، فهذا انتفاع، هذا انزل حقيقه في القرض الذي جر النفع فيكون ربا، فما يجوز. فاستغلال الرهن لا يجوز إلا في حالتين: أن يكون مرهون، أن يكون محلوبا أو مركوبا. طب مركوبا عرفناها، ركب الجمل، ركب الإبل. لو سيارة قلنا نعم، يبقى نفقتها من الصيانة، نفقتها في البنزين، وأيضا الحفاظ عليها في مكان جراش أو شيء من ذلك على المرتهن الذي يستفيد منها بأن يذهب بها المشاوير التي يريد أن يذهب بها وأن يستخدمها في ذلك. هذه الحالة المستثناة من الانتفاع بالرهن، والمرتهن ينفق خلافا للشافعية. المرتهن ضامن بذلك بالنفقة، فهو محلوب بنفقته ومركوب بنفقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عندي سؤال، يقول: من تسأل الدولة في الأمور الفقهية المتعلقة بها؟ تسأل العلماء يا أستاذ، تسأل العلماء، ولابد الولي الأمر أن ينشئ طلبة علم وجوبا عليه، لأن ولي الأمر له مهمتان من أوجب ما يكون عليه وسيحاسب على كلياته عند ربه جل في علاه. الأولى استقامة الدين، ولا يستقيم دين الناس قط إلا بوجود العلماء أبدا. فالأمور الفقهية يرجع فيها للعلماء، يرجع فيها إلى العلماء، يرجع فيها للأعلم، لو في الأعلم يرجع إليه، لو في أكثر من عالم يجعلهم يجتمعون يرجع إليهم. وهذه الجعبة التي تعضد ولي الأمر وتجعله ممكنا. والوظيفة الثانية هو صلاح الدنيا، وهذه أيضا الدنيا لا تنصلح إلا بالدين، كتب الله سنة كونية، لا تنصلح الدنيا إلا بالدين. أما خراب الدين وتجد أحد يمتلك الدنيا، اعلم أنه إيش؟ استدراج، لأن الله جل وعلا قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقال دولة الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فالدنيا لا تنصلح إلا بالدين، فيرجع إليه. هو بيقول: من تسأل مثل إبرام العقود، هل ترجع المشايخ أم تسأل مؤسسة الدولة أنشأت من أجل هذا الشأن وهي دار الإفتاء المصرية؟ يعني نعم، هذه المؤسسة، لكن المؤسسة لم يكن فيها من كان أهلا، لكن لابد أن المؤسسة تكون حوت الأهلية في ذلك. وإن وجد العلماء أيضا وهناك من هو أعلم، يرجع للمؤسسة أصلا ويرجع أيضا للأعلم. بيقول هنا: لو دار الإفتاء أفتت بأنه حلال وهناك من أفتت بأنه حرام، الأعلم يقدم في هذا الباب، الأعلم يقدم في هذا الباب. ولأنني أدين الله بأن الرجوع للأعلم واجب. لما حصل الخلاف بين الصحابة على الذي جمع فأكسل لم ينزل، ماذا عليه؟ يغسل ما أصابه ويتوضأ ولا يغتسل؟ فردهم عمر بن الخطاب للأعلم لعائشة وقال: ما أحد يختلف عليها أمامي بقى. فلما رجع أبو موسى إليه ماذا قالت؟ قالت: على الخبير سقط، أنا الأعلم، على الخبير سقط. ما فيش هي وسمعة هنا، لا، هي بتبين وصف الحال أنها الأعلم فلابد الرجوع إليه. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختنان فقد وجب الغسل. فالرجوع إلى الأعلم. نعم، أجبتك السؤال تكرر، لذلك أردت أن أجيبك. الدكاترة، هل هناك أي أسئلة؟
نعم دكتور،
تحت أمرك.
قلنا أن القاهرة في هذا، أن القاهرة في هذا الباب أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه،
صح؟
وهل القاهرة تنعكس بأن يقال كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه؟
نعم تنعكس.
أم أن ثمة الصور؟
لا، الصور هذه مستثناة، لأن أنا قلت لك كل قاعدة فقهية ليست منطبقة، لا استثناءات.
طيب.
والاستثناءات لا 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 تقعد القاعدة، لا تزيلها. طيب. بل تثبتها وتقويها. نعم، أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. الدكتورة، هل هناك من شيء؟ هل تأذنون لي؟
الله يحفظك ويرفع قدرك
يا رب. يرضى عنك دكتور عبد العزيز، أحسن الله عليك. هل أستأذن من حضراتكم؟
تفضل يا شيخ، الله يحفظك.
كم أسعد بكم وأشكر لكم الأدب والفضل والإحسان منكم جدا.
منك نتعلم، الله يرفع قدرك. الله،
هذا فضلك وأدبك وعيونك الجميلة ونفسك النبيلة، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستاذن حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إخوتي الكرام، أنتم معي هنا في الفيس، ما زلنا معا عشان نأخذ مسند الدارمي ونأخذ مسند أحمد، وتبقى لنا بعد ذلك محاضرة الأكاديمية طيب مع الموطأ. المسند الدارمي رقم كام يا أم الأبرار؟ مسند الدارمي رقم كام؟ مسند الدارمي